بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء من الوعيد وأنه شرك بالله عز وجل. قاله فتح المجيد 244. وذكر العلامة العثيمين في القول المفيد أول 206 فائدة بأنه الذبح لغير الله إذا كان قاصدا بذبحه غير الله تقربا وتعظيما فهذا هو الشرك الأكبر، إذا كان قاصدا بذبحه غير الله تقربا وتعظيما قال فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال: وقد يكون الذبح لغير الله فرحا وإكراما، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية والأصل فيه الإباحة. والمؤلف إنما أراد الأول، ويعني الشيخ العثيمين بهذا كما ذكر في شرحه، قال: لو جاءك ضيف فإنك تذبح له لإكرام هذا الضيف، وهو في الحقيقة عبادة، إكرام الضيف عبادة. ثم إطلاق أن هذا الذبح يقال لغير الله هذا فيه نظر، القول بأن هذا ذبح لغير الله لم يقصد به غير الله تعظيما هذا حتى هذا اللفظ فيه نظر، وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى ينتقد ذلك فيقول: الذبح لغير الله عز وجل محرم مطلقا وهو شرك بالله عز وجل، وما جاء من الذبح للبيع للتجارة للضيف فهذا يدخل في باب العبادة، بحيث أن الله عز وجل قد أمر بإكرام الضيف، وهكذا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا أباح للإنسان أن يذبح للتجارة وليأكل اللحم ونحو ذلك، فلا يقال هذا ذبح لغير الله، فلا يقال ذبح لغير الله إلا إذا كان يقصد به التقرب لغير الله عز وجل، وأما هذا فلا يقال ذبح لغير الله، لكن يقال هذا الذبح مباح، وقد يكون في هذا الحال مستحب فهو في إكرام الضيف، لكن لا يقال هذا ذبح لغير الله، لا يقال هذا ذبح لغير الله. أما الذبح لغير الله عز وجل فإنه شرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه الآية فيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل أن يبين أنه يجب على العبد أن يخلص لله عز وجل في كل عباداته وفي كل أعماله، أن يجعلها لله تبارك وتعالى بعيدة عن الشرك، ومنها النسك، صلاتي ونسكي. فكما أن الصلاة لله وأن الحياة لله وأن الممات لله، فكذلك النسيك والذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. والشاهد من الآية كما يقول عبد الرحمن بن حسن 245، يقول رحمه الله: الشاهد من الآية أن الله تعبد العباد بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من العبادات، فمن تقرب إلى غيره بالذبح فقد أشرك به سبحانه وتعالى. إذن قرن الصلاة هنا بالنسك، كما أنه لا يجوز أن تصرف الصلاة لغير الله عز وجل، فكذلك النسك والذبح لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. يستفاد من هذه الآية أيضا أن العبرة بالخواتيم، أن العبرة بخواتيم الأعمال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويستفاد منها أن الإخلاص شرط لقبول العمل، ويستفاد منها أن أعمال العبد في الدنيا جميعها إذا أخلص لله عز وجل فيها ونوى فيها القربة فإنه يؤجر عليها وتصير عبادة، ولو كانت في أصلها من الأمور العادية أو الأمور المباحة فإنها تنقلب بالنية إلى عبادة، تنقلب بالنية إلى عبادة. وهذه الآية استدل بها جماعة من أهل العلم ومنهم شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله على أنه لا يجوز نقل الأعضاء من شخص مسلم إلى آخر، لا يجوز نقل الأعضاء من شخص مسلم إلى آخر، بدليل أن العبد ملك لله عز وجل في حياته وبعد مماته، فلا يجوز له أن يعطي بعض أعضائه للآخرين، كما أنه لا يجوز أن يتصرف به بعد موته كما يصنعه بعض الناس. وهذه مسألة خلافية، نقل الأعضاء مسألة خلافية، فمن أهل العلم من أجازها إن كان في شيء تتحقق فيه مصلحة ويغلب على ظن الأطباء الأمناء أصحاب الخبرة على أن الذي ينقل منه لا يتضرر، وأن الذي ينقل إليه ربما يكون سببا في إنقاذ حياته. وأما شيخنا رحمه الله فإنه كان يرى أن هذا لا يجوز مطلقا إلا إذا كان نقل العضو هذا من كافر، فإن الكافر لا حرمة له. واستدل بهذه الآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فهو يقول هو لله حيا وميتا، فلا يجوز له أن يتصرف في نفسه. والشاهد من هذه الآية ونسكي، فالنسك هو الذبيحة، فالذبح لله عز وجل، وأما لغير الله تبارك وتعالى فإنه شرك، فإنه شرك. والمؤلف هنا لم يذكر الحكم في تبويبه، بل قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، ولم يقل بأنه شرك. قال أهل العلم هذا أسلوب من أساليب المؤلفين، أنه يذكر الحكم، يشير إلى الحكم ولا يبينه، ثم يذكر الأدلة ليستنبطها الطالب ويستنبطها القارئ والمتعلم من هذه الأدلة بأن الحكم أن الذبح لغير الله عز وجل شرك، فلم يذكره في التبويب لأن الأدلة واضحة وظاهرة، لا لأن هذه مسألة خلافية أو لأن المؤلف لا يرى أنه شرك، وإنما لأن المسألة واضحة فتركها، فترك الحكم للقارئ أو للطالب. قال وقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، كما أنه لا تكون الصلاة لله عز وجل فكذلك لا يكون النحر إلا لله عز وجل، وهذا أحسن، كما أن الصلاة لا تكون إلا لله فكذلك الذبح لا يكون إلا لله، وهذا أحسن ما فسرت به هذه الآية، وقد فسرها بعضهم بتفاسير أخرى من أشهرها أيضا أن معنى الآية فصل لربك أي صلاة عيد الأضحى، وانحر أي وانحر الهدي أو الأضاحي، ولكن المعنى الأول أوضح وأعم وأشمل، كما أنك تخلص لله عز وجل في صلاتك كذلك يجب عليك أن تخلص لله في جميع ذبائحك، وأنها لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. قال الشيخ العثيمين في قوله وانحر، قال هذا مطلق يدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته، وهو ثلاثة أشياء: الأضاحي والهدايا والعقائق. فصل لربك وانحر أي وانحر الأضاحي والهدايا والعقائق، بل كل الذبائح يجب فيها الإخلاص وألا تكون إلا لله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 16530، قال أجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. أجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. أجل العبادات المالية النحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. والشاهد من الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون خبرا وقد يكون إنشاء، فإن كان خبرا فهو أعظم، فإنه يخبر أن الله قد طرد من رحمته من ذبح لغير الله، وإن كان إنشاء بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يطرد من رحمته من ذبح لغير الله فهذا أيضا شديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأدلة أن الله عز وجل يجيبه في دعائه، يجيبه في دعائه. واللعن هنا لعن بالوصف وليس لعن بالعين، وأمثلته كثيرة. ما قال لعن الله فلان وسماه، وإنما قال لعن الله من ذبح لغير الله، فهذا وصف، فيجوز اللعن بالوصف. ويستفاد من هذا الحديث في هذه الأربع الخصال فوائد كثيرة، منها أولا تحريم الذبح لغير الله وأنه شرك، والأمر الثاني تحريم لعن الوالدين سواء كان مباشرة أو كان تسببا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الرجل يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويسب أمه فيسب أمه، هذا يكون متسببا. وأيضا يستفاد منه تحريم مناصرة المجرمين وأهل البدع والضلال والرضا بما هم عليه. وقوله لعن الله من آوى محدثا، قالوا سواء كان في الدين محدثا في دين الله عز وجل كإيواء المبتدع الضلال، أو كان محدثا في شيء من شؤون الأمة العامة كالجرائم ونحوها، فمن آوى من كان هذا حاله فإنه متوعد عليه باللعن، يؤوي المحدثين يؤوي المجرمين الذين يحدثون في شؤون الأمة من قطاع الطرق وسفاك الدماء وغير ذلك، أو يؤوي المبتدعة الضلال المنحرفين الذين يحدثون في دين الله عز وجل فيناصرهم ويقف إلى جانبهم ويدافع عنهم، لعن الله من آوى محدثا. وقد جاء في حديث علي الآخر وجاء عن سعد وغيره قال من أحدث فيها أحدث أي المدينة أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويستفاد من هذا الحديث جواز لعن الفساق على التعميم، جواز لعن الفساق على التعميم، فكل هؤلاء فساق، منهم من وصل فسوقه إلى الكفر ومنهم من لا يزال في الإسلام، فالذي يلعن والديه ملعون، والذي يؤوي المحدثين ملعون، والذي يذبح لغير الله ملعون، والذي يغير منار الأرض أي مراسيم الأرض فهو ملعون أيضا، فلعن الفساق على العموم جائز، وإنما المنهي عنه لعن المعين، فالمعين لا يجوز لعنه. وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الأرض، قد ذكر أهل العلم أن هذا يحتمل ثلاثة أشياء، المراد بمنار الأرض ثلاثة أشياء، إما أن يكون المراد بها العلامات والحدود التي تجعل بين هذه الأرض وهذه الأرض، وإما أن يراد بها علامات الطرق التي يهتدى بها التي تجعل علامات للطرق من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، وهي ما يسمى الآن باللوحات الإرشادية. الثالث من غير منار الأرض، قالوا المراد به حدود الحرم خاصة، من غير منار الأرض أن المراد به من غير حدود الحرم، وهذا القول فيه نظر الأخير، ولكن القول الأول أوضح، من غير منار الأرض سواء كان علاماتها وحدودها أو العلامات التي يهتدى بها في الطرقات. والشاهد من الحديث قوله لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا يدل على أن هذا جرم عظيم، أن يريق الدم ويبذل المال لصنم أو لشجر أو لحجر أو لأي شيء من ذلك. وقد تفنن الناس وتنوعوا في الذبح لغير الله عز وجل، فذاك الذي يذبح إذا أراد أن يبني بيتا يبدأ يذبح في أول حجر يضعها ذبيحة، وإذا وصل عند السقف يذبح عليه ذبيحة ويريق الدم في ذلك المكان، وإذا ولدت زوجته أيضا يذبح ويعمل بذلك الذبيحة طوافا على المرأة وطفلها، وهكذا إذا تخاصم مع آخر فأخطأ عليه ذهب إليه وذبح له ذبيحة، وغير ذلك من الذبائح التي هي لغير الله سبحانه وتعالى وهي محرمة، بل هي شرك بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل. ومع ذلك تجد كثير من المصلين يقعون في هذا، كثير من المصلين يقعون في هذا، وبعضهم أيضا إذا لم يأتي المطر اجتمعوا وصعدوا إلى جبل مرتفع وأتوا بذبيحة وتقاسموا قيمتها ثم ذبحوها، وأتوا ببعض الألفاظ والأشعار والأقوال، ثم يقطعون تلك الذبيحة قطعا ثم يرمونها للجن، يرمونها في ذلك الجبل من أجل أن يأتي المطر فيذبحون للجن. وهكذا بعضهم أيضا يذهب للساحر والمشعوذ فيطلب منه علاجا، فيطلب منه أن يذبح كبشا لونه أسود صفته كذا، واذبحه في مكان كذا ووزعه على كذا، فهذا منه أيضا ذبح لغير الله تبارك وتعالى، وهذا شرك به عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومعنى ذلك إذا كان النسك لغير الله عز وجل فقد أشرك به صاحبه، سواء جعله شريكا أو استقلالا ذبحه لغير الله تبارك وتعالى. قال: وعن طارق بن شهاب وهو البجلي الأحمسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وفعل ذلك قصدا للتقرب، أما إذا كان فقط مجرد فعله تخلصا منهم ومن شرهم فلا يعد شركا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، ولكنه فعله تقربا وطاعة واستجابة لأمرهم. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. وهذا الحديث الصحيح فيه أنه يروي طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي كما عند ابن أبي شيبة وغيره، وأما المرفوع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد تعقب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا العزو بأمور كما عندكم في الحاشية، فقوله يرفعه خطأ، القول برفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. ثم قال: العزو لأحمد فيه نظر، لأنه يوهم أنه في المسند وليس في المسند وإنما في الزهد، ثم أيضا يوهم أنه من مسند طارق بن شهاب وإنما هو عن سلمان الفارسي موقوفا. ثم إن الشيخ الألباني رحمه الله يقول: يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي كان تلقاها من أسيادي حينما كان نصرانيا. وقد وافق هذا القول أيضا الشيخ العثيمين في القول المفيد الأول 217، وكلام الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 5829. فإذا هذا من قول سلمان الفارسي، الشيخ الألباني يقول لا يقال له حكم الرفع لأنه لعله أخذه من الإسرائيليات. وفي هذا من الفوائد: أولا أن الشرك أمره عظيم ولو كان يسيرا، فانظر إلى هذا الرجل قرب ذبابا لكنه في باب الشرك فكان سببا في دخوله النار، إذن فالشرك أمره عظيم ولو كان في شيء يسير. أيضا استدل به على أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، وأيضا فيه التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يغفل عن هذا. ويستفاد منه أيضا أن الأعمال بالخواتيم، فإن هذا الرجل لما كان آخر أمره أن يقرب ذبابا لغير الله عز وجل مات فدخل النار. وأيضا فيه جواز التحدث عن بني إسرائيل بما صح وثبتت أسانيده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا على القول بأن هذا الحديث موقوف له حكم الرفع. والشاهد منه أن الذبح لغير الله عز وجل شرك صاحبه يتوعد عليه بالنار ولو كان شيئا يسيرا، فانظر إلى هذا الذي قرب ذبابا ثم صار من أهل النار. أما الثاني ضربوا عنقه لأنه أبى فدخل الجنة، قال أهل العلم: يحمل على أنه كان في شريعتهم لا يعذر الشخص بالإكراه، يحمل على أنه كان في شريعتهم لا يعذر الشخص بالإكراه، مع أنه في ديننا الإكراه مما يعذر به العبد. فلو أنه قرب خوفا منهم وليس تقربا إلى الله عز وجل للسلامة من شرهم بعد أن هددوه فإنه لا شيء عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن لعل هذا في شريعتهم كان لا يعذر الشخص بالإكراه. قال نحو هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره، أو أنه تحمل، فمن الناس من يتحمل ويفضل أن يقتل ولا أن يقع في الشرك، يفضل أن يقتل أو يؤذى ولا أن يقع في الشرك بالله عز وجل لما عنده من الدين والصلابة في ذلك والصبر والتحمل.